نعم سلم لك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب صريح السنة للإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الخامس قال المصنف رحمه الله: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله، إذا كان من معاني توحيده فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسومة، في حجر نقش أو في ورق خط أو في القلب حفظ وبلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء، بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وقوله الحق عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد مسموع صلى الله عليه وسلم، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشباب متلو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني قبل شرح هذا المقطع أريد أن أعرج على مسألة مهمة، وهي كيف يكون الإنسان متتلمذا على أيدي أهل العلم؟ هل مجرد حضور محاضرة أو الحصول على شهادة جامعية أو حضور دورة علمية يستطيع أن يقول أنني تلمذت على فلان هكذا تتلمذا مطلقا؟ هذا من الخطأ وسوء الفهم للتتلمذ. سألت شيخنا عبد العزيز الرشحي حفظه الله تعالى: كم درست على الشيخ بن باز رحمه الله؟ قال: 20. درست عليه 20 سنة، يعني كظله ملازما له. وسأله غيري قال: درست 40 سنة. ثم بعد ذلك تصدر للناس للتدريس. أما قبل التأهل فلا وألف لا، لا بد أن تقول: درست على فلان ودرست كذا وكذا وحشيت وراءه العلم. أما أن يكون الأمر سبهللة وفوضى، كل يدعي أنه تتلمذ بمجرد حضور دورة أو مجرد حضور درس أو كتاب، يعني تتخيل 40 سنة كم درس من الكتب؟ عشرات، نستطيع أن نقول مئات. فهذا المفهوم الخطأ والغلط يوقع الإنسان في التصدر قبل التأهل، ولذلك يهين نفسه، كما قال السلف: من تصدر قبل أوانه فقد تعرض لهوانه، ومن تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. فالعلم صنعة، فلإن كانت النجارة لا يحسنها إلا من تعلمها على يد معلم لهذه الصنعة والحدادة والسباكة وغير ذلك، كيف بالتوقيع عن الله؟ قد ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، يتكلم في الدين يوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. الواجب على الإنسان ألا يتصدر قبل أن يتأهل، وأن يتحرز من ذلك غاية ويحذره غاية الحذر. هذا أمر يؤدي إلى تفرق الأمة وعدم اجتماعها، وعدم اجتماعها، حيث إن هذا الذي متصدر قد يكون معسول اللسان وحسن البيان، فيتبع بعض الشباب لا سيما المتهور دون أن يسأل. وتجد هذا غالبا يتصدر في الفتن، إذا جاءت الفتن تراه في كل فتنة له قول، ويقول أقوالا عجيبة وغريبة على منهج السنة والجماعة. فاحذروا أيها الإخوة، احذروا التصدر قبل التأهل. لا تدرس إلا لم يقل لك شيخك درس. والله يعينك ويوفقك درس وتجلس تلازمه تقول درست كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. أما أن تفتح القنوات أو الصفحات على مستوى العالم، قد صار العالم كالقرية الصغيرة فيتصدر هذا وذاك دون أن يتأهل العلم أو لأنه خاض في الفتن فوافق قول عالم من العلماء، فهذه مصيبة كبيرة. الذين يظهرون في الفتن هؤلاء غالبا يكونوا أهل فتن ليسوا بأهل علم، وإلا فلينزل الميدان ويخبرون ماذا درسوا من أجل السنة والجماعة وماذا علموا الناس من زمن طويل. والأدهى والأمر أن بعض الشباب خصوصا في البلدان من جهة الغرب، جهة غرب بلادنا، تجد عندهم تهورا شديدا في هذا الباب. كل من يتكلم في الجرح والتعديل أو يتكلم في مواقع بين العلماء هذا يرفع فوق العين والرأس من أتباع هذا أو أتباع ذاك، بغض النظر ماذا درس، ولو كان بالأمس في أحضان التكفيريين والحزبيين. المهم أنه وافق قول أحد من العلماء وصار ليل نهار جالس على الفيسبوك يؤصل للمسائل مما يجمعه من الشات جي بي تي أو من جوجل قبل ذلك أو غيرها. هو لم يتصدر في لم يتأصل في العلم ولم يتمكن فيه، فهذا شيء الله يفري الكبد ويحزن القلب حزنا شديدا وعظيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولن تجد في تراجم العلماء أبدا عالما خرج هكذا، لا يمكن أنه لا يذكر في ترجمته شيوخه من هم وتلامذته من هم، لا بد من هذا. انظروا جميع التراجم يأتون بعالم خرج هكذا، درس كتابا واحدا أو حضر محاضرة ولقى بطالب علم أو بعالم. إيتوا يلا ادخلوا كل كتب التراجم وآتوا بهذا. فأنا أتعجب الله من هؤلاء الشباب يسلمون عقولهم لمن كان في أحضان الحزبية والتكفيريين ويتصور معهم ويدعو إليهم ويمدحهم مدحا عظيما لمجرد أنه خاض في فتنة خوضا يوافق أهواءهم ويوافق سبيلهم. وينقسم الناس بدخول هذا إلى قسمين، مؤيد ومعارض. انتبهوا أيها الإخوة، لابد إذا سلمت عقلك لأحد وقلبك لأحد تنظر على يد من درس، لابد. وحتى لو درس ولم يثبت على السبيل لا يصلح أن تدرس على يديه. حتى لو درس وخالف سبيل أهل السنة والجماعة فهذا لا يصلح أن يجالس. لكن من وفقه الله وثبت على الطريق وعلم أنه درس عند فلان أو فلان من أهل العلم فهذا الذي تلزم غرزه، لأنه لن يأتيك بشيء من عند نفسه، إنما هو ينسب العلم، فمن بركة العلم نسبته إلى أهله. ولذلك حتى عوام الناس يعرفون من درس ممن لم يدرس، من مجرد يعني كلامه في الدين وفي المنهج يعرفون هو درس ولا ما درس. فالله المستعان، صلى الله عليه وسلم للجميع. هذه المسألة الأولى التي ذكرها الإمام محمد بن الطبري رحمه الله تعالى، وهي أن القرآن كلام الله، وما أقره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقطع هو الصواب الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف، أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأن القرآن لفظا ومعنا وحروفا وسورا وآيات كلام الله، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كما أقر ذلك، أو لعله أفضل أن تقول قرر، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. وهذه العقيدة الواسطية كيف ألفها ابن تيمية رحمه الله؟ جاءه رجل من أهل واسط يسأله عن عقيدة السنة والجماعة فألف هذا المجلد الواسطي، أظن كان بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر ألف مجلدة من حفظه بدون رجوع المصادر ولا شيء، وعقيدة زي ما يقولوا ما تخرجش المية، عقيدة منضبطة غاية انضباط رحمه الله تعالى. حتى في تعريف الأسماء والصفات قال من غير ماذا؟
تكييف ولا تمثيل.
ولا تمثيل، لم يقل ولا تشبيه، وهذا أضبط، أن التمثيل تكون موافقة في الأصل والتمام، أما التشبيه تكون موافقة في الأصل دون التمام. هؤلاء هم العلماء، علمهم في صدورهم محفوظ وفي قلوبهم محفوظ، يأتي أحد يسأله فيؤلف رسالة، ويأتيه رجل من أهل تدمر، أظن تدمر هذا في الشام، فيسأله أيضا فيؤلف رسالة التدمرية، يصعب عليك أن تقرأها، يصعب. ويأتيه آخر من بلاد مراكش في المغرب يسأله فيؤلف العقيدة، يؤلف رسالة المراكشية لأهل مراكش رحمه الله، وغير ذلك كثير رحمه الله تعالى. فهذا هو العلم، هذا هو العلم. بل يحيل هنا الشارح على الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فعلى صغر حجمها هي عقيدة عظيمة على طالب العلم أن يحفظها. قال المصنف: وكلام الله هو الحروف والمعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هنا يرد على من؟ فليس كلام الله الحروف دون المعاني، يرد على من؟ على الأشاعرة. ولا المعاني دون الحروف، يرد على المعتزلة القائلين المعنى من الله واللفظ من محمد أو من جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني جبرائيل، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. وكلا القولين باطل، إنما أصل الكلام من الله عز وجل، بل طاشت المعتزلة فقالوا الكلام كان من الشجرة، الشجرة التي قالت لموسى عليه السلام إني أنا ربك فاخلع عليك. هل الشجرة تقول ذلك وهي مخلوقة من مخلوقات الله تسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ وذلك لشبهة قامت عندهم، قال الكلام يحتاج إلى أدوات من لسان وأسنان وشفتين، وهذا يعني ينزه ربنا تبارك وتعالى عنه، لأنه لو كان لكان مشابها للمخلوقين. فبهذا العقل الرديء رد نصوص القرآن للصم، قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك عندهم العجيب في الأمر، من قال مصيحف كفر، ومن قال مسيجد تصغير مسجد كفر، ومن ركب الأحناف مهمهم في هذا الباب، ومن ركب مصحف بقلمه ربما لا يكفر، لأن الذي بين دفتي المصحف ليس هو كلام الله والعياذ بالله، وإنما المعنى من الله كما يقول المعتزلة، واللفظ من محمد أو من جبريل عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله: فأول ما نبدأ بالقول فيه عن من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيل، ولا يخلو مؤلف من مؤلفاتها للسنة كبر حجمها أم صغر من ثلاث مسائل، وهي
الكلام
والرؤية والاستواء. لا بد. لماذا هذه خاصة يا محمد؟ لماذا لا يخلو أي كتاب في العقيدة من هذه الثلاث مسائل؟
اشتد النزاع،
الاستواء والرؤية والكلام، لماذا؟ ارفع صوت مع من انت نقشته. اشتد النزاع بين أهل السنة وأهل البدع والضلال في هذه المسائل الثلاث. ولذلك كل كتاب في العقيدة طيب عقيدة سفيان الثوري أظن صفحة واحدة أو صفحة سفيان بن عيينة صفحتان ورقة واحدة واشتملت هذه المسائل مع صغر حجمها. فالقرآن أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أعظم ملك من الملائكة وهو جبرائيل عليه السلام. فقد سمع القرآن من الله عز وجل تكلم الله به بحرف وصوت. والعجيب أن هؤلاء يقولون لا بد أن ننزه الله أن يتكلم. والله جل وعلا عاب على بني إسرائيل لما اتخذوا عجلا له خوار لا يتكلم، كما قال الله عز وجل ماذا الآية؟
ألم يروا أنه لا يكلم
لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فاتخذوا عجلا له خوار إلها لهم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. والأشاعرة تركوا كل الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف وعملوا إلى بيت لرجل النصراني وهو الأخطل، بل إن نسبته إليه حتى لا تصح هو بيت مصنوع. إن الكلام لفي الصدور وإنما
جعل الفؤاد
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على ما في الفؤاد دل جعل الكلام على ما في الفؤاد دليل. هذا كلام باطل. تترك الكتاب والسنة وإجماع السلف وتعمل إلى بيت شعري لرجل نصراني، بل في نسبته إليه نظر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهكذا البدع تفعل بأهلها يدورون معها حيث دارت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأول ما نبدأ به كما قال المصنف هنا من ذلك عندنا القرآن كلام الله. قد تقول لسه تتكلم معنا في هذه المسائل، خلاص هذه مسائل انتهت. نقول لا، ما انتهت. تقول هذه المسائل ظهرت متى؟ قول المعتزلة ظهر متى؟ في القرن الرابع وأواخر القرن الثالث ظهروا بدعتهم هذه، تقديم العقل على النقل. إذا تعارض العقل والكتاب والسنة قدموا ماذا؟ العقول. وهذا باطل، لأن العقول متفاوتة ومتباينة، أما الكتاب والسنة فمعصوم. وأيضا العقول ليست معصومة، قد تصيب وقد تخطئ. كيف تقدمها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله جل وعلا قال عن تنزيل القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وسبب بدأت المؤلف بالقرآن أن القرآن كلام الله وتنزيله إذ كان من معاني توحيده. من معاني توحيد الله عز وجل أن يعتقد المسلم أن القرآن كلام الله. فالموحد يؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. والقرآن صفة وليس بصفة؟ صفة. والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور، تكلم بصحف إبراهيم وموسى، وتكلم بالقرآن، وسيكلم عباده يوم القيامة. فما من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمة. لا أحد ينقل اللغة إلى لغة أخرى يترجم، وإنما سيكلم الله جل وعلا العباد جميعا. إذا المقروء باللسان هذا قرآن، وهو المكتوب في المصاحف، وهو المسموع بالآذان، وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ. ولذلك ابن حزم أخطأ خطأ فاحشا لما قال قال ابن حزم أن القرآن أربع قرآنات، القرآن في الصدور، وقرآن
اللوح المحفوظ،
في اللوح المحفوظ، وقلوا قرآن في السطور، وقرآن أو مسموع، هذا كله باطل والعياذ بالله. إنما المسموع هو المكتوب، هو المقروء، هو الذي في اللوح المحفوظ، كله هو شيء واحد، هو كلام الله. سمع فهو كلام الله، كتب فهو كلام الله، قرئ باللسان فهو كلام الله، كتب في اللوح المحفوظ فهو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض العلماء يقول لا تحلف بالمصحف. لماذا؟ لأن المصحف فيه ورق مخلوق، وفيه مداد كتب بالمصحف مخلوق، وبعض أهل العلم يرى جواز ذلك، وأن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى. وجدت هذا؟
ايش بس اجيب اول كلام حزم بس.
نعم. إذن كيف كتب وحيث تلي وفي اي موضع قرئ فهو كلام الله منزل غير مخلوق. كيف تقول على كلام الله مخلوق؟ والمخلوق هذا يبلى ولا ما يبلى؟ يفنى ولا ما يفنى؟ يبلى ويفنى، كيف تقول عليه انه مخلوق؟ اما اضافته الى الله عز وجل فهذه اضافة صفة الى موصوف، وليس اضافة فهو كلام الله، الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى. قال نعم ابن القيم
قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فانظر الى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح الفرقان.
الجهمي نسبة الى الجهم ابن صفوان. أهل السنة لا ينتسبون لشيخ معين ولا لحالة معينة قاموا بها، وإنما ينتسبون إلى السنة. فإن قالوا لك من شيخك فقل رسول الله، ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فليس عندنا حزبية ولا تعصب في الإسلام، بل إن نبينا عليه السلام قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. هذه الأحزاب والجماعات كلها شر عظيم يؤدي إلى الفرقة. فإذا يكون الناس مجتمعون على قلب رجل واحد، فيأتي واحد فتابع لحزب معين فيفرق جمعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال ابن القيم
بعد مباشرة قال: فصل. وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان، هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني.
هذا الذي المتلو والمرسوم في المصحف العثماني.
والثالث المحفوظ بين صدورنا
الذي في صدور القلوب.
هذه الثلاث خليقة الرحمن.
بعد قال مخلوق بعدما قال إنها ثلاث قرآنات، قال حتى ومع ذلك هي خلق من خلق الله، كالإنسان وكالدواب والحشرة، ما شيء مخلوق والعياذ بالله. نعم.
والرابع المعنى القديم كعلمه، كل يعبر عنه بالقرآن.
القرآن كالعلم معنى ليس له صفة، معنى ليس له صفة والعياذ بالله. هذا كلام باطل. قال القيم ماذا؟
وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان أن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان، في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببنان، وعلى الجميع الاسم يصدق لكن الأولى به الموجود في الأعيان، أو لكن الأولى به الموجود في الأعيان، بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال إن الوضع للأذهان.
فذهب ابن حزم.
فالشيء شيء واحد لا أربع. فذهب ابن حزم في اللفظ.
كيف شيء مكتوب وآخر ملفوظ وآخر في اللوح المحفوظ وآخر بين لفتي المصحف، ويتكون كل هذه شيء، يكون كل هذه
أربعة
أشياء. لا حول. نعم.
فالشيء شيء واحد لا أربع، فده ابن حزم قلة الفرقان.
نعم نعم. قوله فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن، من الذي يدعي ذلك الآن؟ ها؟ الذين يقولون إن ثلاثة أرباع القرآن مع فاطمة تخرج به في آخر الزمان، وأن الذي بين دفتي المصحف ما هو إلا ربع القرآن. هذا قول الرافضة من الشيعة، يقولون القرآن المكتوب في المصحف هذا ربع القرآن الذي أنزله الله، وثلاثة أرباع لا يتعبد الناس بتلاوته إلا بعدما تخرج به فاطمة في آخر الزمان. أهذا يصدق؟ أهذا يعقل أن فاطمة تختفي بالقرآن بثلاثة أرباع القرآن وتخرج به في آخر الزمان؟ والعياذ بالله. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به، يعني متدينا به، يدين بهذا ويعتقده، هو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله والله منه بريء. طبعا مسألة استحلال الدم هذا تكون لمن؟ لأي أحد؟ للحكام. للحكام. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى كفر من قال بأن القرآن مخلوق، وهذا قول أئمة السلف وقول أهل السنة والجماعة. والذين يقولون القرآن مخلوق هم المعتزلة، وأما الأشاعرة فيقولون كلام الله هو المعنى دون اللفظ، ولذلك يقولون الكلام معنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف. فالقرآن هو المعنى، المعنى، أما اللفظ فليس بقرآن. كيف هذا؟ ليس بكلام الله. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولما يفهم الناس أن القرآن هو المعنى وليس اللفظ سيتلون القرآن أم يعرضون عنه؟ بل قالوا معنى، وهذا المعنى قائم بالذات، بذات الله سبحانه وتعالى. إذن كيف نعبد الله به؟ كيف نتمسك به ونتبع أوامره ونواهيه وهو معنى قائم بذات الرب؟ والعياذ بالله، ليس متلوا بالألفاظ. فالمعتزلة قالوا المعنى واللفظ مخلوق، والأشاعرة ذلك يسمونها السنة الخناثة، ويسمونهم متكلمة الصفاتية، هؤلاء على النص قالوا المعنى غير مخلوق والألفاظ التي في المصحف مخلوقة. ولذلك يقولون إن الله لا يتكلم بصوت ولا حرف، وإنما معنى قائم بالنفس كالعلم فلا يسمع. إذن كيف سمعه جبريل؟ قالوا ما سمعه جبريل من الله ولا كلمه. فكيف هذا؟ الله ما تكلم بالقرآن ولا جبريل سمعه من الله، إذن سمعه من؟ والعياذ بالله. يقولون إن الله اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم في نفسه. يعني هذا كلام ممكن إنسان يصدقه أو يعقله؟ قالوا الله سبحانه وتعالى اضطر جبريل اضطرارا، يعني رغما عنه، ففهم المعنى القائم بذات الله، فهم المعنى القائم بذات الله عز وجل فعبر به. فهذه الألفاظ ليست من الله وإنما هي من جبريل، يعني هذا القرآن عبر به جبريل عليه السلام. وطائفة أخرى من الأشاعرة قالوا عبر به محمد صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثالثة قالوا جبريل أخذه، لعل الصواب أخذه من اللوح المحفوظ، والله لم يتكلم بكلمة، ليس ثم لفظ ولا حرف ولا صوت. وعليه فالمسائل المبنية على قول الأشاعرة الأولى لازم قولهم هذا إن المصحف ليس كلام الله، ليس كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله أو عبارة كلام الله في الحروف والألفاظ، هو يتأدى به كلام الله، وهذا يتأدى به كلام الله، فيسمى كلام الله مجازا. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فيقولون هذا مجاز ليس حقيقة، ليس كلاما حقيقيا، وإنما هو معنى قائم بالذات. هم يقولون كلام الله، بإذن الأشاعرة يثبتون الكلام ولا ينفونه؟ يثبتونه، ولكن يثبتون ماذا؟ المعنى دون اللفظ، يثبتون المعنى حتى لا نظلمهم. هم يثبتون ولكن يثبتون بطريقة قطع، تماما كمسألة الرؤية. كل الأدلة التي استدل بها السنة والجماعة على رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الجنة، والذي هو أعظم نعيم مطلقا، أعظم من حور العين، وأعظم من لحم طير مما يشتهون، وأعظم من فاكهة مما يتخيرون، وأعظم من كل شيء. فإن الله عز وجل ينادي عباده يوم القيامة إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه، يقولون ربنا ألم تغيظ وجوهنا وتدخلنا الجنة، فيكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه فلا يرون شيئا أعظم من رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه لذة النظر إليه في دعائه، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فهذا أعظم نعيم في الجنة الذي نفاه أهل الضلال وأهل البدع. نعم،
لكن الأشاعرة في الحقيقة نفوا الكلام عن الله عز وجل، لأنهم قالوا هو عرض.
الكلام بصوت وحرف، أما المعنى يثبتون ويقولون هو قائم بالذات.
يعني لا يقال أنهم نفوه حقيقة شنو؟
لا، لو قلنا نفوه بنفوا اللفظ والمعنى كالمعتزلة والجهمية، أما هم يثبتون النصف، يثبتون النصف، يثبتون المعنى وينفون اللفظ. وهؤلاء الأشاعرة هم أقرب الناس إلى أهل السنة، ومع ذلك قولهم خطير جدا. وأما الذين يقولون إن القرآن مخلوق كالدواب والإنسان إلى آخره، فهذا القول كفر والعياذ بالله. وسدل المؤلف رحمه الله تعالى على إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه بصوت وحرف بأدلة، منها قول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد، وقوله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. والمسموع هذا بصوت وحرف ولا معنى قائم بالذات؟ بصوت وحرف حتما ولا بد، ولا كيف سيسمع؟ ها؟ كيف سيسمع شيء داخل الإنسان من غير صوت ولا حرف ومعنى قائم بذاته؟ هل ممكن لأحد أن يسمعه؟ لا يمكن أبدا. إذن كيف نعبد الله بالقرآن ونحن لا نسمع كلام الله؟ وإنه هو معنى قائم بذاته والعياذ بالله. فالله قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والشاهد ما هو؟ كلام الله، وأن الكلام أضيف إلى الله. وكما سبق مرارا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول مضافات إلى الله على قسمين: قسم له معنى قائم بذاته، وهذه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وعباد الله وعباد الرحمن، هذه إضافة تشريف وليست صفة إلى موصوف. أما ما ليس له معنى قائم بذاته، ليس له معنى قائم بذاته كالعلم وكالكلام وغير ذلك، فهذه إضافة صفة إلى موصوف. فأخبر أن في الآية في آية التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أخبر أنه مسموع بالآذان من النبي صلى الله عليه وسلم ومكتوب في اللوح المحفوظ قوله فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب إلى آخره. بين المؤلف رحمه الله تعالى وجه الدلالة، يعني أولا أصل المسألة، انتبه لطريقة العلماء الراسخين، أصل المسألة وأن قول أهل السنة كذا وقول المخالفين كذا، ثم عمل إلى الأدلة فذكر طرفا منها، ثم بعد ذلك ماذا؟ بين وجه الدلالة من هذه الأدلة، وأنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع. يبقى إذن هو مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو أيضا في الصدور محفوظ، في ألسنة الشيوخ والشباب متلو، فتتلوه ألسنة الشيوخ والشباب، كما قال القحطاني رحمه الله في نيته: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
هنا المصنف يبدو أنه ابتلي بمن كذب عليه أو حكى عنه أنه يقول بغير قول أهل السنة والجماعة، فاشتد من حرقة الظلم فقال: فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا. الصرف ما هو؟ التوبة، وقيل النافلة، والعدل يعني الفدية، وقيل الفريضة. ولو أنه هذا أفضل أم يدعو لهم بالهداية أفضل؟ يدعو لهم بالهداية أفضل، يدعو لهم بالهداية، لو دعا لهم بالهداية كان أحسن من دعائه عليه. قد يهتدي أحدهم بسبب دعوته فيدخل في الإسلام ويكون له ثواب قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقول عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حتى لو كان إنسان كافر، الدعاء عليه أفضل أم الدعاء له بالهداية؟ الدعاء له بالهداية، أن يهديه الله سبحانه وتعالى. لا تدري، قد تكون دعوة رجل صالح. لما جاء أبو هريرة كما في الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن أمي قد أسمعتني فيك اليوم ما أكره، يعني ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، وهي بتسبه وتلعنه، قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فلما رجع أبو هريرة إلى بيت أمه سمع خضخضة الماء والباب مجاف، يعني قالت: ويحك، انتظر. كانت تغتسل، ثم لبست ثيابها وقالت: أين محمد؟ قال: لما؟ قالت: أين محمد؟ فذابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهداها الله، وجاءت مسلمة، مع أنها كانت في أول النهار تسب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، فجاءت وأسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامها. نعم.
في مسائل ذكرها الشيخ،
ماذا؟
طلعت 41 في مسائل ذكرها الشيخ بعد بيت ابن القيم.
ما هي؟
بعد قال المصحف فيه كلام الله وكلام غيره فلا يحلف بالمصحف لأنه في الورق. أظن في تقديم وتأخير فقط.
لا موجود
موجود لكن تقديم وتأخير كمل.
نعم معنا الوقت
الساعة العشاء تلت ساعة.
طيب.
قال المصنف رحمه الله حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل.
هذا القول جعفر بن محمد الصالح هو من أئمة أهل البيت، والرافضة يضمونه إلى بدعتهم وضلالهم، ومعروف بالصلاح والتقوى والعدالة. لما قيل له إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو غير مخلوق قال رحمه الله تعالى إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل، وهذا ثابت عن جعفر الصادق، قد أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، والحديث له طرق يشد بعضها بعضا. وهذا هو الحق أن القرآن كلام الله عز وجل، والله هو الخالق، والقرآن ليس بخالق ولا مخلوق، بل كلام الله وصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. وخرج هذا الأثر إلى أن قال وفي شرح أصول ابن همز اعتقاد أهل السنة لله لكائي رحمه الله تعالى هبة الله. نعم في شرح أصول السنة لله لكائي. وهنا مثلا كما سبق الآثار المترتبة على الخلاف بين أهل السنة وغيرهم في مسألة خلق القرآن، ما الآثار؟ فأجاب شيخنا حفظه الله قال لا تقرأ هذا يا محمود.
نعم قال الشارح حفظه الله مسألة ما الآثار المترتبة على الخلاف بين أهل السنة.
هذا اللي بتقول عليه أنت تقديم وتأخير؟
لا ده في الباب الماضي.
طيب.
موجود. على الخلاف بين أهل السنة وغيرهم في مسألة خلق القرآن، الجواب أن أهل السنة يقولون القرآن كلام الله صفة من صفاته منزل غير مخلوق، والمعتزلة يقولون الكلام مخلوق فيقولون إن الله خلق الكلام في الهواء أو في الشجرة، وأن الشجرة هي التي كلمت موسى وقالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
هذا يعقل؟ الشجرة تقول لموسى وهي معبدة وتسبح بحمد ربنا تبارك وتعالى، والصواب أنها تسبح بلسان الحال أو لسان المقال الاثنان، تسبح بلسان لها لسان تسبح به لا ندري كيف، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه، فقال ولكن لا تفقهون تسبحه إلا أنه تسبح بلسان المقال. نعم
في وأن الشجرة هي التي كلمت موسى عليه السلام وقالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى، فهؤلاء جعلوا صفة الله مخلوقة وهذا كفر وضلالة.
نعم لا شك. نعم.
والأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى والحروف والألفاظ مخلوقة ليست من كلام الله، ما هو دليلكم على هذا؟ قالوا دليلنا بيت للأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وجواب أهل السنة عليهم أن هذا البيت ينسب إلى الأخطل وهو بيت مصنوع لا يوجد في ديوانه، ولو وجد في ديوانه فهو نصراني، والنصارى لا يحتجون والنصارى
لا يحتج أفضل
والنصارى لا يحتج بقولهم، بل إن النصارى ضلوا في معنى الكلام. النصارى يقولون إن عيسى نفس كلمة الله أي جزء من الله، والمسلمون يقولون إن عيسى مخلوق بالكلمة.
والله قال إن مثل عيسى عند الله. نعم.
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
أنا متعجب من خلق عيسى بلا أب، وأن مريم نزيهة وشريفة، كيف يخلق بدون أب؟ يخلق الله على كل شيء قدير، فمثله كمثل آدم. أن تتعجبون من خلق عيسى أنه خلق بلا أب وله أم سكن في رحمها؟ لا، هناك من هو أعظم من ذلك، وهو خلق آدم، لأنه خلق بغير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم خلق من تراب ومن الطين، وكل بني آدم خلق من ماء مهين بقدرة الله جل وعلا. نعم.
قال حفظه الله: عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة. إذن النصارى ضلوا في معنى الكلام، فكيف يستدلون بقول الأخطل في معنى الكلام؟ يستدلون بقول نصراني ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، أيترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويستدل بقول نصراني؟
هذا من العجب العجب. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
يعني تترك هذه الآيات كلها، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال الله إني معكما أسمع وأرى. قال فالقول يكون باللفظ والحروف والأصوات، وليس بالمعاني القائمة بالنفس أو الذات كما يقول أشعري. كذلك في مسألة الرؤية كما يعني أشرت إليه ولم أكمل، مسألة الرؤية استدلوا بأدلة أهل السنة والجماعة، وفي الأخير قالوا ماذا؟
في غير جبل.
لا تأتي كلام النووي في هذه الجزية في شرح صحيح مسلم، آخر باب تقريبا، باب في وصف الجنة أو في أواخر الأبواب، وفي الأخير في غير جبل. هذا ينسف كل الكلام السبب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني محمد بن منصور الأملي قال حدثنا الحكم بن محمد الأملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود.
سبحان الله، من 70 سنة وجاء من ينقضه، لا حول ولا قوة إلا بالله. عمرو بن دينار هو عالم من العلماء، يقول: أدركت مشايخنا، وهذا لا تتلمذ أيضا، لابد أن يكون لك شيوخ، تطلعش كده تنبت كده، منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، أي ليس بخالق ولا مخلوق، منه بدأ، بعضهم يقول منه بدأ يعني
ظهر،
ومنه بدأ أي تكلم الله به، هو أول من تكلم به سبحانه، وإليه يعود في آخر الزمان يصبح الناس، وهذا من أشارة الساعة، نزل القرآن من الصدور فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية، بل ولا في المصاحف آية، سير المصحف هكذا أبيض ليس فيه آيات، وهذا من علامات الساعة، من أشارة الساعة الكبار، أشارة الساعة الكبار المهدي والدجال ونزول عيسى ابن مريم خروج يأجوج ومأجوج. نعم.
قال رحمه الله: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي
كما سبق، لا بد من هذه المسائل الثلاث: الرؤية والكلام والاستواء. نعم. انتهى من مسألة الكلام وشرع في الرؤية، رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. صلى الله من فضله أجمعين، صلى الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم ولذة النظر إلى وجهه الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه المسألة الثانية بعد المسألة الأولى، وهي كلام الله، والقرآن كلام الله، وهي القول في رؤية الله عز وجل. فبين رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتاب هذا صريح السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم وبأعينهم، وهذا الذي قرره الأئمة من أهل السنة والجماعة ودلت عليه النصوص. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالمراد هنا النظر بالرؤية، رؤية العين، فقد أضيف النظر إلى الوجه وعدي به إلى هذا، يعني يسمى ماذا هذا؟ وجه الدلالة، يسمى وجه الدلالة أو وجه الدلالة. النظر أضيف إلى الله وعدي بإلى إلى ربها ناظرة. والوجه الثالث ما هو؟ ذكرناه سابقا
اللي هو مش
النظر. لا، ليس معنى النظر، لكن أنا أقول هنا لهذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هي ثلاثة دلائل أو ثلاثة دلائل. أولا النظر أضيف إلى الوجه، وهذا لا يكون إلا بعين الوجه. أيضا عدي النظر به إلى ربها ناظرة. والثالث خلي عن قرينة تصرفه عن ظاهره أو عن معناه الحقيقي، فدل على أنه النظر بالعين المجردة. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سوحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وهذا ما أزل به السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يوم القيامة. أزل به السنة على أن النبي لم يرى ربه يوم القيامة لأنه في محل نظر الله، لو رآه لاحترق، لأحرقت سوحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وذلك يا صوفية قلنا: لو تقدمت أنت يا محمد اتقدم، تتقدم وانظر إلى ربك، لأنني لو تقدمت لاحترقت، وأما أنت لو تقدمت لاخترقت. أن تخترق هذا في المعراج. قل النجبيل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تقدمت يعني أنا لاحترقت، ولو تقدمت أنت لاخترقت. لا، الله لا يرى في الدنيا أبدا. لماذا؟ لاستحالة الرؤية أو لعدم وقوعها أم لعدم القدرة عليها؟ لعدم القدرة عليها. لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سوحات وجهه ما انتهى إليه بصر. طيب كيف نراه يوم القيامة؟ الله جل وعلا يخلق الخلق وينشئهم خلقا آخر، يعطيهم ويمنحهم قوة يستطيعون رؤية الله عز وجل. أما في الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه، لن يرى ربه في الدنيا. لا، أما في الآخرة فنعم، بل هذا يكون أعظم نعيم مطلقا في الجنة. نسأل الله من فضل أجمعين. والله جل وعلا قال عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحجب لا يكون إلا بعد رؤية، يعني أنت رأيت لهذا الكأس وأنا حجبته عنك، لابد لما نقول أنا حجبت الكأس عنك يكون بعد رؤية، بعد ما رأيته حجبته عنك صار محجوبا. وصار محجوبا يعني أنه أولا كان مرئيا أو غير مرئي، كان مرئيا، هذا شيء بدعي. وبيستدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. أيضا الحديث الكثير في الصحيحين، حديث جرير بن عبد الله البجري وهو حديث متواتر رواه أكثر من 70 صحابيا، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، في رواية لا
تضارون،
لا تضارون تضارون،
في رواية لا تضامون،
لا تضامون يعني لا يضم بعضكم إلى بعض من شدة الزحام. يعني بعض الناس يقول كيف كل الخلق يرون ربهم يوم القيامة وهم في صعيد واحد في أرض عفراء لا معلم فيها لأحد؟ هذا يصعب. نقول لا، القمر مخلوق من مخلوقات الله، كل أهل الأرض الذين يطلع عليهم القمر يرون أم لا يرون؟ يرون. هل يتزحمون على رؤيته؟ أنا أقول لهم أحبك وسع وسع عشان أشوف القمر، أنت ترى كل الناس يرون، ليس هناك مزاحمة وليس هناك ضرر في النظر إلى أو في رؤية القمر، لا يضر بعضهم بعضا ولا يتزاحمون على رؤية القمر، وهذا مخلوق صغير من مخلوقات الله ولله المثل الأعلى. إذن أيمنع أن نرى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ لا، ليس منه. نعم، طيب، ولكن هل المؤمنون يرون ربهم في أرض المحشر أم أن هذا بعدما يسكن أهل الجنة الجنة؟ نسأل الله من فضله أجمعين، نسأل الله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجه الكريم بذنوبنا. هل في أرض المحشر يرى الناس ربهم جل وعلا؟ هذا الذي نتكلم فيه المجلس القادم إن شاء الله، من الذي يرى ربه؟ وهذه الرؤية هل هي في المحشر وبعد سكون الجنة أم هي في الجنة وقبل ذلك لا يرون ربهم جل وعلا؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كلام النووي،
كلام النووي.
قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك.
قوة، يعني فسر الرؤية هنا بماذا؟
بالقوة،
بالقوة، قوة المخلوق. نعم.
ولا غير ذلك، لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط. وقد قرر أئمتنا على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط،
جاءت موافقة.
وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات الجهة. إثبات الجهة
كيف يرى؟ كيف يرى؟ يعني الجهات الست، فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وخلف، كل مرئي لا بد أن يرى في بجهة أو في أي جهة من الجهات. وهل يلزم من الرؤية في جهة أن تحيط به الجهة؟ ليس بلازم، ليس بلازم. هم يقولون الله يرى ولكن في غير جهة، هذا يثبت الرؤية ولا ينفيها؟ ينفيها في الحقيقة. يعني لو قلت لك يعني رأيت رأيك ربك في أي جهة، تقول ما رأيت لا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف ولا فوق ولا تحت، إذن ما هذا؟ أهذا مرئي؟ أهذا مرئي؟ لا، ليس مرئي. كل مرئي لا بد أن يكون في أحد الجهات الست. نعم.
قال غفر الله له: ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة.
أهل السنة في إثبات الجهة يقولون ماذا؟
إذا أريد بالجهة،
إن أريد بالجهة العلو فهذا نقول، أما إن أريد بالجهة التحييز وأن ثم مكان ما يحيط بربنا سبحانه وتعالى ويحيزه فلا. يعني هذه الأشياء التي يأتي فيها دليل ننظر في المعنى، هل المعنى صحيح أو غير صحيح؟ نعم.
بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة، والله أعلم.
سبحان الله، كيف هذا؟ كيف هذا؟ كلام خطأ ليس بصحيح. عفى الله عن الحافظ النووي. وغفر الله له. نعم. ولابد أن تصون مكانة العلماء مع يعني فحش وخطأ هذا الكلام جدا، فإذا أنك لابد أن تحافظ على أهل العلم وتصون مكانتهم، لا تسبهم ولا تطعن فيهم أبدا، وإنما تصون المكانة مع رد الخطأ صيانة للنبوة والرسالة وصيانة للشريعة. ليس أن تصون مكانة العالم أنك لا ترد الخطأ، لا، رد الخطأ حفاظا على شريعة الله وعلى دين الله، ولكن تصون مكانة العالم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا، تقول السائلة: والدي مدمن على شرب الخمر ولا يصلي، وقد انفصل عن والدتي، طلبت منه أن لا يعطيني الإذن، طلبت منه أن يعطيني الإذن بالزواج لكنه يرفض ذلك، فهل يجوز لي أن أطلب من شخص آخر أن يكون وليا لي في الزواج، وهل يجوز أن يكون زوج أمي الجديد هو وليي، وجزاكم الله خير الجزاء؟
لا، وليها كل عصباتها، إن كان أبوها كذلك ولا يريد أن يزوجها ويعضلها فتنظر إلى عمها، فإن لم يجد فجد جدها لأبيها أحد العصبات، فإذا كانوا كلهم غير موجودين أو ماتوا مثلا ولا يوجد إلا لها أحد من العصبات، من يزوجها؟ السلطان والوالي والحاكم، السلطان ولي من لا ولي له. أما ما تفعله بعض النسوة من النكاح بدون ولي فهذا باطل باطل باطل، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أي امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، بكرا كانت أم ثيبا. أما قولهم لا تنكح البكر حتى تستأذن، قول عليه الصلاة والسلام، ولا الأيم يعني الثيب حتى تستأمر يعني يطلب أمرها تفصح، لأن الحياء قل عندها عن البكر، فهذا ماذا؟ هذا ليس معناه أنها تنكح بدون إذن وليها، لا، لا بد بكر أم ثيب لا بد من الولي ولا بد من إعلان النكاح، وإلا صار سفاحا والعياذ بالله. لا نكاح، لا نافية للجنس، لا يجوز لا يصح النكاح بدون ولي. وفق الله إياكم أحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. سلم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب صريح السنة للإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الخامس قال المصنف رحمه الله: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله، إذا كان من معاني توحيده فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسومة، في حجر نقش أو في ورق خط أو في القلب حفظ وبلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء، بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وقوله الحق عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد مسموع صلى الله عليه وسلم، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشباب متلو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني قبل شرح هذا المقطع أريد أن أعرج على مسألة مهمة، وهي كيف يكون الإنسان متتلمذا على أيدي أهل العلم؟ هل مجرد حضور محاضرة، أو الحصول على شهادة جامعية أو حضور دورة علمية يستطيع أن يقول إنني تلمذت على فلان هكذا تتلمذا مطلقا، هذا من الخطأ وسوء الفهم للتلمذ. سألت شيخنا عبد العزيز الرشح حفظه الله تعالى كم درست على الشيخ بن باز رحمه الله، قال 20، درست عليه 20 سنة يعني كظله ملازما له. وسأله غيري قال درست 40 سنة. ثم بعد ذلك تصدر للناس للتدريس. أما قبل التأهل فلا وألف لا، لا بد أن تقول درست على فلان ودرست كذا وكذا وحشيت وراءه العلم. أما أن يكون الأمر سبهللة وفوضى، كل يدعي أنه تتلمذ بمجرد حضور دورة أو مجرد حضور درس أو كتاب، يعني تتخيل 40 سنة كم درس من الكتب؟ عشرات، نستطيع أن نقول مئات. فهذا المفهوم الخطأ والغلط يوقع الإنسان في التصدر قبل التأهل، ولذلك يهين نفسه كما قال السلف: من تصدر قبل أوانه فقد تعرض لهوانه، ومن تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. فالعلم صنعة، فلإن كانت النجارة لا يحسنها إلا من تعلمها على يد معلم لهذه الصنعة والحدادة والسباكة وغير ذلك، كيف بالتوقيع عن الله. قد ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، يتكلم في الدين يوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان ألا يتصدر قبل أن يتأهل، وأن يتحرز من ذلك غاية ويحذره غاية الحذر. هذا أمر يؤدي إلى تفرق الأمة وعدم اجتماعها، وعدم اجتماعية، حيث إن هذا الذي متصدر قد يكون معسول اللسان وحسن البيان، فيتبع بعض الشباب لا سيما المتهور دون أن يسأل. وتجد هذا غالبا يتصدر في الفتن، إذا جاءت الفتن تراه في كل فتنة له قول ويقول أقوالا عجيبة وغريبة على منهج أهل السنة والجماعة. فاحذروا أيها الإخوة، احذروا التصدر قبل التأهل. لا تدرس إلا لم يقل لك شيخك درس، والله يعينك ويوفقك درس وتجلس تلازمه تقول درست كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. أما أن تفتح القنوات أو الصفحات على مستوى العالم، قد صار العالم كالقرية الصغيرة، فيتصدر هذا وذاك دون أن يتأهل العلم أو لأنه خاض في الفتن فوافق قول عالم من العلماء، فهذه مصيبة كبيرة. الذين يظهرون في الفتن هؤلاء غالبا يكونوا أهل فتن، ليسوا بأهل علم، وإلا فلينزل الميدان ويخبرون ماذا درسوا من أجل السنة والجماعة وماذا علموا الناس من زمن طويل. والأدهى والأمر أن بعض الشباب خصوصا في البلدان من جهة الغرب، جهة غرب بلادنا، تجد عندهم تهورا شديدا في هذا الباب. كل من يتكلم في الجرح والتعديل أو يتكلم في مواقع بين العلماء هذا يرفع فوق العين والرأس من أتباع هذا أو أتباع ذاك، بغض النظر ماذا درس، ولو كان بالأمس في أحضان التكفيريين والحزبيين. المهم أنه وافق قول أحد من العلماء وصار ليل نهار جالس على الفيسبوك يؤصل للمسائل مما يجمعه من الشات جي بي تي أو من جوجل قبل ذلك أو غيرها. هو لم يتصدر في العلم، لم يتأصل في العلم ولم يتمكن فيه، فهذا شيء الله يفر الكبد ويحزن القلب حزنا شديدا وعظيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولم تجد في تراجم العلماء أبدا عالما خرج هكذا، لا يمكن أنه لا يذكر في ترجمته شيوخه من هم وتلامذته من هم، لا بد من هذا. انظروا جميع التراجم يأتون بعالم خرج هكذا، درس كتابا واحدا أو حضر محاضرة ولقى بطالب علم أو بعالم، ايتوا يلا ادخلوا كل كتب التراجم واتوا بهذا. فأنا أتعجب الله من هؤلاء الشباب يسلمون عقولهم لمن كان في أحضان الحزبية والتكفيريين ويتصور معهم ويدعو إليهم ويمدحهم مدحا عظيما لمجرد أنه خاض في فتنة خوضا يوافق أهواءهم ويوافق سبيلهم. وينقسم الناس بدخول هذا إلى قسمين، مؤيد ومعارض. انتبهوا أيها الإخوة، لابد إذا سلمت عقلك لأحد وقلبك لأحد تنظر على يد من درس، لابد. وحتى لو درس ولم يثبت على السبيل لا يصلح أن تدرس على يديه. حتى لو درس وخالف سبيل أهل السنة والجماعة فهذا لا يصلح أن يجالس. لكن من وفقه الله وثبت على الطريق وعلم أنه درس عند فلان أو فلان من أهل العلم فهذا الذي تلزم غرزه، لأنه لن يأتيك بشيء من عند نفسه، إنما هو ينسب العلم، فمن بركة العلم نسبته إلى أهله. ولذلك حتى عوام الناس يعرفون من درس ممن لم يدرس، من مجرد يعني كلامه في الدين وفي المنهج يعرفون هو درس ولا ما درس. فاللهم استعان، نسأل الله الهداية للجميع. هذه المسألة الأولى التي ذكرها الإمام محمد بن الطبري رحمه الله تعالى، وهي أن القرآن كلام الله، وما أقره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقطع هو الصواب الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف، أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأن القرآن لفظا ومعنى وحروفا وسورا وآيات كلام الله، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كما أقر ذلك، أو لعله أفضل أن تقول قرر، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. وهذه العقيدة الواسطية كيف ألفها ابن تيمية رحمه الله؟ جاءه رجل من أهل واسط يسأله عن عقيدة السنة والجماعة فألف هذا المجلد الواسطي، أظن كان بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر ألف مجلدة من حفظه بدون رجوع المصادر ولا شيء، وعقيدة زي ما يقول ما تخرج المي، عقيدة منضبطة غاية انضباط رحمه الله تعالى. حتى في تعريف الأسماء والصفات قال من غير ماذا؟
تكييف ولا تمثيل،
ولا تمثيل، لم يقل ولا تشبيه، وهذا أضبط، أن التمثيل تكون موافقة في الأصل والتمام، أما التشبيه تكون موافقة في الأصل دون التمام. هؤلاء هم العلماء، علمهم في صدورهم محفوظ وفي قلوبهم محفوظ، يأتي أحد يسأله فيؤلف رسالة، ويأتيه رجل من أهل تدمر، أظن تدمر هذا في الشام، فيسأله أيضا فيؤلف رسالة التدمرية، يصعب عليك أن تقرأها، يصعب. ويأتيه آخر من بلاد مراكش في المغرب يسأله فيؤلف العقيدة، يؤلف رسالة المراكشية لأهل مراكش رحمه الله، وغير ذلك كثير رحمه الله تعالى. فهذا هو العلم، هذا هو العلم. بل يحيل هنا الشارح على الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فعلى صغر حجمها هي عقيدة عظيمة على طالب العلم أن يحفظها. قال المصنف: وكلام الله هو الحروف والمعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هنا يرد على من؟ فليس كلام الله الحروف دون المعاني، يرد على من؟ على الأشاعرة. ولا المعاني دون الحروف، يرد على المعتزلة. القائلين المعنى من الله واللفظ من محمد أو من جبريل. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني جبرائيل. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. وكلا القولين باطل، إنما أصل الكلام من الله عز وجل. بل طاشت المعتزلة فقالوا الكلام كان من الشجرة، الشجرة التي قالت لموسى عليه السلام إني أنا ربك فاخلع عليك. هل الشجرة تقول ذلك وهي مخلوقة من مخلوقات الله يسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ وذلك لشبهة قامت عندهم، قال الكلام يحتاج إلى أدوات من لسان وأسنان وشفتين، وهذا يعني ينزه ربنا تبارك وتعالى عنه، لأنه لو كان لكان مشابها للمخلوقين. فبهذا العقل الرديء رد نصوص القرآن يصل. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك عندهم العجيب في الأمر، من قال مصيحف كفر، ومن قال مسيجد تصغير مسجد كفر، ومن ركب الأحناف مهمهم في هذا الباب، ومن ركب المصحف بقلمه ربما لا يكفر، لأن الذي بين دفتي المصحف ليس هو كلام الله والعياذ بالله، وإنما المعنى من الله كما يقول المعتزلة واللفظ من محمد أو من جبريل عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله فأول ما نبدأ بالقول فيه عن من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيل. ولا يخلو مؤلف من مؤلفاتها للسنة كبر حجمها أم صغر من ثلاث مسائل، وهي
الكلام
والرؤية والاستواء. لا بد. لماذا هذه خاصة يا محمد؟ لماذا لا يخلو أي كتاب في العقيدة من هذه الثلاث مسائل؟
اشتد النزاع.
الاستواء والرؤية والكلام. لماذا؟ ها؟ أرفع صوت. مع من؟ أنت نقشته. اشتد النزاع بين أهل السنة وأهل البدع والضلال في هذه المسائل الثلاث. ولذلك كل كتاب في العقيدة، طيب عقيدة سفيان الثوري أظن صفحة واحدة أو صفحة سفيان بن عيينة صفحتان ورقة واحدة، واشتملت هذه المسألة مع صغر حجمها. فالقرآن أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أعظم ملك من الملائكة وهو جبرائيل عليه السلام. فقد سمع القرآن من الله عز وجل، تكلم الله به بحرف وصوت. والعجيب أن هؤلاء يقولون لابد أن ننزه الله أن يتكلم. والله جل وعلا عاب على بني إسرائيل لما اتخذوا عجلا له خوار لا يتكلم، كما قال الله عز وجل ماذا الآية؟
ألم يروا أنه لا يكلم،
ها؟ لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. فاتخذوا عجلا له خوار إلها لهم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. والأشاعرة تركوا كل الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف وعملوا إلى بيت لرجل النصراني وهو الأخطل، بل إن نسبته إليه حتى لا تصح، هو بيت مصنوع. إن الكلام لفي الصدور وإنما
جعل الفؤاد
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على ما في الفؤاد دل، جعل الكلام على ما في الفؤاد دليل. هذا كلام باطل. تترك الكتاب والسنة وإجماع السلف وتعمل إلى بيت شعري لرجل نصراني، بل في نسبته إليه نظر، بل في نسبته إليه نظر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهكذا البدع تفعل بأهلها، يدورون معها حيث دارت ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأول ما نبدأ به كما قال المصنف هنا من ذلك عندنا القرآن كلام الله. قد تقول لسه تتكلم معنا في هذه المسائل، خلاص هذه مسائل انتهت. نقول لا، ما انتهت. تقول هذه المسائل ظهرت متى؟ قول المعتزلة ظهر متى؟ في القرن الرابع وأواخر القرن الثالث ظهروا بدعتهم هذه، تقديم العقل على النقل. إذا تعارض العقل والكتاب والسنة قدموا ماذا؟ العقول. وهذا باطل، لأن العقول متفاوتة ومتباينة، أما الكتاب والسنة فمعصوم. وأيضا العقول ليست معصومة، قد تصيب وقد تخطئ. كيف تقدمها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله جل وعلا قال عن تنزيل القرآن: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وسبب بدأت المؤلف بالقرآن أن القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فمن معاني توحيد الله عز وجل أن يعتقد المسلم أن القرآن كلام الله، فالموحد يؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. والقرآن صفة وليس بصفة؟ صفة. والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا تكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالزبور، تكلم بصحف إبراهيم وموسى، وتكلم بالقرآن، وسيكلم عباده يوم القيامة. فما من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمة. لا أحد ينقل اللغة إلى لغة أخرى يترجم، وإنما سيكلم الله جل وعلا العباد جميعا. إذا المقروء باللسان هذا قرآن، وهو المكتوب في المصاحف، وهو المسموع بالآذان، وهو الذي كتب في اللوح المحفوظ. ولذلك ابن حزم أخطأ خطأ فاحشا لما قال قال ابن حزم أن القرآن أربع قرآنات: قرآن في الصدور، وقرآن
في اللوح المحفوظ،
وقلوا قرآن في السطور، وقرآن أو مسموع. هذا كله باطل والعياذ بالله. إنما المسموع هو المكتوب، هو المقروء، هو الذي في اللوح المحفوظ، كله هو شيء واحد، هو كلام الله. سمع فهو كلام الله، كتب فهو كلام الله، قرئ باللسان فهو كلام الله، كتب في اللوح المحفوظ هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض العلماء يقول لا تحلف بالمصحف. لماذا؟ لأن المصحف فيه ورق مخلوق، وفيه مداد كتب بالمصحف مخلوق. وبعض أهل العلم يرى جواز ذلك، وأن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى. وجدت هذا؟
ايش بس اجيب اول كلام حزم بس.
نعم. اذا كيف كتب وحيث تلي وفي اي موضع قرئ فهو كلام الله منزل غير مخلوق. كيف تقول على كلام الله مخلوق؟ والمخلوق هذا يبلى ولا ما يبلى؟ يفنى ولا ما يفنى؟ يبلى ويفنى، كيف تقول عليه انه مخلوق؟ أما إضافته إلى الله عز وجل فهذه إضافة صفة إلى موصوف، وليس إضافة فهو كلام الله، الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى. قال نعم ابن القيم
قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح الفرقان.
الجهمي نسبة إلى الجهم ابن صفوان. أهل السنة لا ينتسبون لشيخ معين ولا لحالة معينة قاموا بها، وإنما ينتسبون إلى السنة. فإن قال لك من شيخك فقل رسول الله، ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فليس عندنا حزبية ولا تعصب في الإسلام، بل إن نبينا عليه السلام قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. هذه الأحزاب والجماعات كلها شر عظيم يؤدي إلى الفرقة. فإذا يكون الناس مجتمعون على قلب رجل واحد، فيأتي واحد فتابع لحزب معين فيفرق جماعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال ابن القيم
بعد مباشرة قال: فصل. وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان، هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني،
هذا الذي المتلو والمرسوم في المصحف العثماني،
والثالث المحفوظ بين صدورنا
الذي في صدور القلوب،
هذه الثلاث خليقة الرحمن.
بعد قال مخلوق، بعدما قال إنها ثلاث قرآنات قال: حتى ومع ذلك هي خلق من خلق الله، كالإنسان وكالدواب والحشرة، شيء مخلوق والعياذ بالله. نعم.
والرابع المعنى القديم كعلمه، كل يعبر عنه بالقرآن.
القرآن كالعلم معنى، معنى ليس له صفة، معنى ليس له صفة والعياذ بالله. هذا كلام باطل. قال ابن القيم ماذا؟
وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان أن المعين ذو مراتب، ذو مراتب أربع، ذو مراتب مراتب اللهم صل، ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان، في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببناني، وعلى الجميع الاسم يصدق، لكن الأولى به الموجود في الأعيان، أو لكن الأولى به الموجود في الأعيان، بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال إن الوضع للأذهان.
إلى أن قال فذهب ابن حزم.
فالشيء شيء واحد لا أربع، فذهب ابن حزم في اللفظ.
كيف شيء مكتوب وآخر ملفوظ وآخر في اللوح المحفوظ وآخر بين لفتي المصحف، ويتكون كل هذه شيء، يكون كل هذه
أربعة
أشياء لا حول. نعم.
فالشيء شيء واحد لا أربع، فده ابن حزم قلة الفرقان.
نعم. نعم. قوله: فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن، من الذي يدعي ذلك الآن؟ الذين يقولون إن ثلاثة أرباع القرآن مع فاطمة تخرج به في آخر الزمان، وأن الذي بين دفتي المصحف ما هو إلا ربع القرآن. هذا قول الرافضة من الشيعة، يقولون القرآن المكتوب في المصحف هذا ربع القرآن الذي أنزله الله، وثلاثة أرباع لا يتعبد الناس بتلاوته إلا بعدما تخرج به فاطمة في آخر الزمان. أهذا يصدق؟ أهذا يعقل أن فاطمة تختفي بالقرآن بثلاث أرباع القرآن وتخرج به في آخر الزمان؟ والعياذ بالله. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به، يعني متدينا به، يدين بهذا ويعتقده، هو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله والله منه بريء. طبعا سات استحلال الدم هذا تكون لمن؟ لأي أحد؟ للحكام. للحكام. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى كفر من قال بإن القرآن مخلوق، وهذا قول أئمة السلف وقول أهل السنة والجماعة. والذين يقولون القرآن مخلوق هم المعتزلة، وأما الأشاعرة فيقولون كلام الله هو المعنى دون اللفظ، ولذلك يقولون الكلام معنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف، فالقرآن هو المعنى، المعنى، أما اللفظ فليس بقرآن. كيف هذا؟ ليس بكلام الله، كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وإلا ما يفهم الناس أن القرآن هو المعنى وليس اللفظ، سيتلون القرآن أم يعرضون عنه؟ بل قالوا معنى، وهذا المعنى قائم بالذات، بذات الله سبحانه وتعالى. إذن كيف نعبد الله به؟ كيف نتمسك به ونتبع أوامره ونواهيه وهو معنى قائم بذات الرب والعياذ بالله، ليس متلوا بالألفاظ؟ فالمعتزلة قالوا المعنى واللفظ مخلوق، والأشاعرة ذلك يسمونها السنة الخنافة، ويسمونهم متكلمة الصفاتية، هؤلاء على النص قالوا المعنى غير مخلوق والألفاظ التي في المصحف مخلوقة. ولذلك يقولون إن الله لا يتكلم بصوت ولا حرف، وإنما معنى قائم بالنفس كالعلم فلا يسمع. إذن كيف سمعه جبريل؟ قالوا ما سمعه جبريل من الله ولا كلمه، فكيف هذا؟ الله ما تكلم بالقرآن ولا جبريل سمعه من الله، إذن سمعه من من؟ والعياذ بالله. يقولون إن الله اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم في نفسه. يعني هذا كلام ممكن إنسان يصدقه أو يعقله؟ قالوا الله سبحانه وتعالى اضطر جبريل اضطرارا، يعني رغما عنه، ففهم المعنى القائم بذات الله، فهم المعنى القائم بذات الله عز وجل فعبر به. فهذه الألفاظ ليست من الله، وإنما هي من جبريل. يعني هذا القرآن عبر به جبريل عليه السلام. وطائفة أخرى من الأشاعرة قالوا عبر به محمد صلى الله عليه وسلم. والطائفة الثالثة قالوا جبريل أخذ، لعل الصواب أخذه من اللوح المحفوظ، والله لم يتكلم بكلمة، ليس ثم لفظ ولا حرف ولا صوت. وعليه فالمسائل المبنية على قول الأشاعرة الأولى لازم قولهم هذا إن المصحف ليس كلام الله، ليس كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله أو عبارة كلام الله في الحروف والألفاظ، هو يتأدى به كلام الله، وهذا يتأدى به كلام الله، فيسمى كلام الله مجازا. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فيقولون هذا مجاز ليس حقيقة، ليس كلاما حقيقيا، وإنما هو معنى قائم بالذات. هم يقولون كلام الله، بإذن الأشاعرة يثبتون الكلام ولا ينفونه؟ يثبتونه، ولكن يثبتون ماذا؟ المعنى دون اللفظ، يثبتون المعنى حتى لا نظلمه. هم يثبتون، ولكن يثبتون بطريقة قطع تماما، كمسألة الرؤية. كل الأدلة التي استدل بها السنة والجماعة على رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الجنة، والذي هو أعظم نعيم مطلقا، أعظم من حور العين، وأعظم من لحم طير مما يشتهون، وأعظم من فاكهة مما يتخيرون، وأعظم من كل شيء. فإن الله عز وجل ينادي عباده يوم القيامة إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه، يقولون ربنا ألم تغيظ وجوهنا وتدخلنا الجنة، فيكشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه فلا يرون شيئا أعظم من رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه لذة النظر إليه في دعائه، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فهذا أعظم نعيم في الجنة الذي نفاه أهل الضلال وأهل البدع. نعم.
لكن الأشعار كذا في الحقيقة نفوا الكلام عن الله عز وجل، لأنهم قالوا هو
عرض. الكلام بصوت وحرف.
أي.
أما المعنى يثبتون ويقولون هو قائم بالذات.
يعني لا يقال إنهم نفوه حقيقة شنو؟
لا، لو قلنا نفوه بنفوا اللفظ والمعنى كالمعتزلة والجهمية. أما هم يثبتون النصف، يثبتون النصف، يثبتون المعنى وينفون اللفظ. وهؤلاء الأشاعرة هم أقرب الناس إلى أهل السنة، ومع ذلك قولهم خطير جدا. وأما الذين يقولون إن القرآن مخلوق كالدواب والإنسان إلى آخره، فهذا القول كفر والعياذ بالله. وسدل المؤلف رحمه الله تعالى على إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه بصوت وحرف بأدلة، منها قول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد، وقوله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. والمسموع هذا بصوت وحرف ولا معنى قائم بالذات؟ بصوت وحرف حتما ولا بد، ولا كيف سيسمع؟ ها؟ كيف سيسمع شيء داخل الإنسان من غير صوت ولا حرف ومعنى قائم بذاته؟ هل ممكن لأحد أن يسمعه؟ لا يمكن أبدا. إذن كيف نعبد الله بالقرآن ونحن لا نسمع كلام الله؟ وإنه هو معنى قائم بذاته والعياذ بالله. فالله قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والشاهد ما هو؟ كلام الله. وأن الكلام أضيف إلى الله، وكما سبق مرارا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول مضافات إلى الله على قسمين: قسم له معنى قائم بذاته، وهذه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وعباد الله وعباد الرحمن، هذه إضافة تشريف وليست صفة إلى موصوف. أما ما ليس له معنى قائم بذاته، ليس له معنى قائم بذاته كالعلم وكالكلام وغير ذلك، فهذه إضافة صفة إلى موصوف. فأخبر أن في آية التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أخبر أنه مسموع بالآذان من النبي صلى الله عليه وسلم ومكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في اللوح المحفوظ. قوله فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب إلى آخره، بين المؤلف رحمه الله تعالى وجه الدلالة. يعني أولا أصل المسألة، انتبه لطريقة العلماء الراسخين، أصل المسألة وأن قول أهل السنة كذا وقول المخالفين كذا، ثم عمل إلى الأدلة فذكر طرفا منها، ثم بعد ذلك ماذا؟ بين وجه الدلالة من هذه الأدلة، وأنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم اسمه. يبقى إذن هو مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو أيضا في الصدور محفوظ، في ألسنة الشيوخ والشباب متلو، فتتلوه ألسنة الشيوخ والشباب، كما قال القحطاني رحمه الله في نيته: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
هنا المصنف يبدو أنه ابتلي بمن كذب عليه أو حكى عنه أنه يقول بغير قول أهل السنة والجماعة، فاشتد من حرقة الظلم فقال فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا. الصرف ما هو؟ التوبة، وقيل النافلة، والعدل يعني الفدية، وقيل الفريضة، ولو أنه هذا أفضل أم يدعو لهم بالهداية أفضل؟ ها؟ يدعو لهم بالهداية أفضل، يدعو لهم بالهداية، لو دعا لهم بالهداية كان أحسن من دعائه عليهم. قد يهتدي أحدهم بسبب دعوته فيدخل في الإسلام ويكون له ثواب قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقول عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حتى لو كان إنسان كافر، الدعاء عليه أفضل أم الدعاء له بالهداية؟ ها؟ الدعاء له بالهداية، أن يهديه الله سبحانه وتعالى. نعم. لا تدري، قد تكون دعوة رجل صالح. لما جاء أبو هريرة كما في الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن أمي قد أسمعتني فيك اليوم ما أكره، يعني ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، وهي بتسبه وتلعنه، قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فلما رجع أبو هريرة إلى بيت أمه سمع قد خضت الماء والباب مجاف، يعني قالت: ويحك، انتظر. كانت تغتسل، ثم لبست ثيابها وقالت: أين محمد؟ قال: لمن؟ قالت: أين محمد؟ فذابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهداها الله وجاءت مسلمة، مع أنها كانت في أول النهار تسب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: اللهم هدي أم أبي هريرة، فجاءت وأسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامها. نعم.
في مسائل ذكرها الشيخ
ماذا؟
طلعت 41 في مسائل ذكرها الشيخ بعد بيت ابن القيم.
ما هي؟
قال: المصحف فيه كلام الله وكلام غيره، فلا يحلف بالمصحف لأنه في الورق. أظن في تقديم وتأخير فقط.
لا، موجود.
موجود لكن تقديم وتأخير. كمل.
نعم، معنا الوقت.
الساعة العشاء تلت ساعة.
طيب.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل.
هذا القول جعفر بن محمد الصالح هو من أئمة أهل البيت، والرافضة يضمونه إلى بدعتهم وضلالهم، ومعروف بالصلاح والتقوى والعدالة. لما قيل له إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، قال رحمه الله تعالى: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. وهذا ثابت عن جعفر الصادق، قد أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، والحديث له طرق يشد بعضها بعضا. وهذا هو الحق، أن القرآن كلام الله عز وجل، والله هو الخالق، والقرآن ليس بخالق ولا مخلوق، بل كلام الله وصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. وخرج هذا الأثر إلى أن قال، وفي شرح أصول ابن همز: اعتقاد أهل السنة لله لكائي، رحمه الله تعالى، هبة الله. نعم، في شرح أصول السنة لله لكائي. وهنا مثلا كما سبق الآثار المترتبة على الخلاف بين أهل السنة وغيرهم في مسألة خلق القرآن، ما الآثار؟ فأجاب شيخنا حفظه الله قال: لا تقرأ هذا يا محمود.
نعم. قال الشارح حفظه الله: مسألة ما الآثار المترتبة على الخلاف بين أهل السنة.
هذا اللي بتقول عليه أنت تقديم وتأخير؟
لا لا، ده في الباب الماضي.
طيب
موجود موجود.
نعم. على الخلاف بين أهل السنة وغيرهم في مسألة خلق القرآن، الجواب أن أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. والمعتزلة يقولون: الكلام مخلوق، فيقولون إن الله خلق الكلام في الهواء أو في الشجرة، وأن الشجرة هي التي كلمت موسى وقالت: يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
هذا يعقل؟ الشجرة تقول لموسى وهي معبدة وتسبح بحمد ربنا تبارك وتعالى، والصواب أنها تسبح بلسان الحال أو لسان المقال، الاثنان. بسبب لسان لها لسان تسبح به، لا ندري كيف. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. فقال: ولكن لا تفقهون تسبحه، يدل على أنه تسبيح بلساني بلسان المقال. نعم أثمن.
في وأن الشجرة هي التي كلمت موسى عليه السلام وقالت: يا موسى إني أنا الله رب العالمين، في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى. فهؤلاء جعلوا صفة الله مخلوقة، وهذا كفر وضلالة.
نعم لا شك. نعم.
والأشاعرة يقولون: الكلام هو المعنى، والحروف والألفاظ مخلوقة ليست من كلام الله. ما هو دليلكم على هذا؟ قالوا: دليلنا بيت للأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وجواب أهل السنة عليهم أن هذا البيت ينسب إلى الأخطل، وهو بيت مصنوع لا يوجد في ديوانه، ولو وجد في ديوانه فهو نصراني، والنصارى لا يحتجون والنصارى
لا يحتج أفضل
والنصارى لا يحتج بقولهم، بل إن النصارى ضلوا في معنى الكلام. النصارى يقولون إن عيسى نفس كلمة الله، أي جزء من الله. والمسلمون يقولون إن عيسى مخلوق بالكلمة.
والله قال: إن مثل عيسى عند الله. نعم أكيد.
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
أنا متعجب من خلق عيسى بلا أب، وأن مريم نزيهة وشريفة، كيف يخلق بدون أب؟ ها؟ يخلق الله على كل شيء قدير، فمثله كمثل آدم. أن تتعجبون من خلق عيسى أنه خلق بلا أب وله أم سكن في رحمها؟ لا، هناك من هو أعظم من ذلك، وهو خلق آدم، لأنه خلق بغير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم خلق من تراب ومن الطين، وكل بني آدم خلق من ماء مهين بقدرة الله جل وعلا. نعم.
قال حفظه الله: عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة. إذن النصارى ضلوا في معنى الكلام، فكيف يستدلون بقول الأخطل في معنى الكلام؟ يستدلون بقول نصراني ضل في معنى الكلام على معنى الكلام. أيترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويستدل بقول نصراني؟
هذا من العجب العجب. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
يعني تترك هذه الآيات كلها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال الله إني معكما أسمع وأرى. قال فالقول يكون باللفظ بالحروف والأصوات، وليس بالمعاني القائمة بالنفس أو الذات كما يقول الأشاعرة. كذلك في مسألة الرؤية كما يعني أشرت إليه ولم أكمل، مسألة الرؤية استدلوا بأدلة أهل السنة والجماعة، وفي الأخير قالوا ماذا؟
في غير جبل.
لا تأتى كلام النووي في هذه الجزية في شرح صحيح مسلم، آخر باب تقريبا، باب في وصف الجنة أو في أواخر الأبواب، وفي الأخير في غير جبل. هذا ينسف كل الكلام السابق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وحدثني محمد بن منصور الأملي قال حدثنا الحكم بن محمد الأملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود.
سبحان الله، من 70 سنة وجاء من ينقضه، لا حول ولا قوة إلا بالله. عمرو بن دينار وعالم من العلماء يقول أدركت مشايخنا، وهذا دلالة تلمذ أيضا، لابد أن يكون لك شيوخ، تطلعش كده تنبت كده. منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، أي ليس بخالق ولا مخلوق، منه بدأ، بعضهم يقول منه بدأ يعني ظهر، ومنه بدأ أي تكلم الله به، هو أول من تكلم به سبحانه، وإليه يعود في آخر الزمان ليصبح الناس، وهذا من أشارة الساعة، نزل القرآن من الصدور فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية، بل ولا في المصاحف آية، سير المصحف هكذا أبيض ليس فيه آيات، وهذا من علامات الساعة، من نشاط الساعة الكبار، نشاط الساعة الكبار المهدي والدجال ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. نعم.
قال رحمه الله: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة وهو ديننا الذي
كما سبق، لا بد من هذه المسائل الثلاث: الرؤية والكلام والاستواء. نعم. انتهى من مسألة الكلام وشرع في الرؤية، رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. صلى الله من فضله أجمعين، صلى الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم ولذة النظر إلى وجه الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم.
قال رحمه الله: وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه المسألة الثانية بعد المسألة الأولى، وهي كلام الله والقرآن كلام الله، وهي القول في رؤية الله عز وجل. فبين رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه هذا صريح السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم وبأعينهم، وهذا الذي قرره الأئمة من أهل السنة والجماعة، ودلت عليه النصوص. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالمراد هنا النظر بالرؤية، رؤية العين، فقد أضيف النظر إلى الوجه وعدي به إلى هذا، يعني يسمى ماذا هذا؟ وجه الدلالة، يسمى وجه الدلالة أو وجه الدلالة. النظر أضيف إلى الله وعدي بإلى إلى ربها ناظرة. والوجه الثالث ما هو؟ ذكرناه سابقا، النظر. لا، ليس معنى النظر، لكن أنا أقول هنا في هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هي ثلاثة دلائل أو ثلاثة دلائل. أولا، النظر أضيف إلى الوجه، وهذا لا يكون إلا بعين الوجه. أيضا عدي النظر به إلى ربها ناظرة. والثالث، خلي عن قرينة تصرفه عن ظاهره أو عن معناه الحقيقي، فدل على أنه النظر بالعين المجردة. كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سوحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وهذا ما أسدل به السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يوم القيامة. أسدل به السنة على أن النبي لم يرى ربه يوم القيامة، لأنه في محل نظر الله، لو رآه لاحترق، لأحرقت سوحات وجهه ما انتهى إليه بصر. ولذلك يا صوفية قلنا: لو تقدمت أنت يا محمد اتقدم، تتقدم وانظر إلى ربك، لأننا لو تقدمت لاحترقت، وأما أنت لو تقدمت لاخترقت. أن تخترق لا، هذا في المعراج. قل للجبريل، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو تقدمت يعني أنا لاحترقت، ولو تقدمت أنت لاخترقت. لا، الله لا يرى في الدنيا أبدا. لماذا؟ لاستحالة الرؤية أو لعدم وقوعها، أم لعدم القدرة عليها؟ لعدم القدرة عليها. لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. طب كيف نراه يوم القيامة؟ الله جل وعلا يخلق الخلق وينشئهم خلقا آخر، يعطيهم ويمنحهم قوة يستطيعون رؤية الله عز وجل. أما في الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه، لن يرى ربه في الدنيا. لا، أما في الآخرة فنعم، بل هذا يكون أعظم نعيم مطلقا في الجنة. نسأل الله من فضله أجمعين. والله جل وعلا قال عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحجب لا يكون إلا بعد رؤية، يعني أنت رأيت لهذا الكأس وأنا حجبته عنك، لابد لما نقول أنا حجبت الكأس عنك يكون بعد رؤية، بعدما رأيته حجبته عنك صار محجوبا. وصار محجوبا يعني أنه أولا كان مرئيا أو غير مرئي، كان مرئيا، هذا شيء بدعي. وبيستدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. أيضا الحديث الكثير في الصحيحين، حديث جرير بن عبد الله البجلي وهو حديث متواتر روى أكثر من 70 صحابيا: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، في رواية لا
تضارون،
لا تضارون، تضارون
رواية لا تضامون،
لا تضامون يعني لا يضم بعضكم إلى بعض من شدة الزحام. يعني بعض الناس يقول كيف كل الخلق يرون ربهم يوم القيامة وهم في صعيد واحد في أرض عفراء لا معلم فيها لأحد؟ هذا يصعب. نقول لا، القمر مخلوق من مخلوقات الله، كل أهل الأرض الذين يطلع عليهم القمر يرون أم لا يرون؟ يرون. هل يتزاحمون على رؤيته؟ أنا أقول لهم هم كذا وسع وسع عشان أشوف القمر، أنت ترى كل الناس يرون، ليس هناك مزاحمة وليس هناك ضرر في النظر إلى أو في رؤية القمر، لا يضر بعضهم بعضا ولا يتزاحمون على رؤية القمر، وهذا مخلوق صغير من مخلوقات الله، ولله المثل الأعلى. إذن أيمنع أن نرى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ لا، ليس منه. نعم، طيب، ولكن هل المؤمنون يرون ربهم في أرض المحشر أم أن هذا بعدما يسكن أهل الجنة الجنة؟ نسأل الله من فضله أجمعين، نسأل الله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجه الكريم بذنوبنا. هل في أرض المحشر يرى الناس ربهم جل وعلا؟ هذا الذي نتكلم فيه المجلس القادم إن شاء الله، من الذي يرى ربه؟ وهذه الرؤية هل هي في المحشر وبعد سكون الجنة، أم هي في الجنة وقبل ذلك لا يرون ربهم جل وعلا؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كلام النووي،
كلام النووي.
قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك.
قوة، يعني فسر الرؤية هنا بماذا؟
القوة،
بالقوة، قوة المخلوق. نعم.
ولا غير ذلك، لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط. وقد قرر أئمتنا على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط.
جاءت موافقة.
وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات الجهة. إثبات الجهة
كيف يرى؟ كيف يرى؟ يعني الجهات الست، فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وخلف، كل مرئي لا بد أن يرى في بجهة أو في أي جهة من الجهات. وهل يلزم من الرؤية في جهة أن تحيط به الجهة؟ ليس بلازم، ليس بلازم. هم يقولون الله يرى ولكن في غير جهة، هذا يثبت الرؤية ولا ينفيها؟ ينفيها في الحقيقة. يعني لو قلت لك يعني رأيت رأيك ربك في أي جهة، تقول ما رأيت لا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف ولا فوق ولا تحت. إذن ما هذا؟ أهذا مرئي؟ أهذا مرئي؟ لا، ليس مرئي. كل مرئي لابد أن يكون في أحد الجهات الست. نعم.
قال غفر الله له: ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة.
أهل السنة في إثبات الجهة يقولون ماذا؟
إذا أريد بالجهة،
إن أريد بالجهة العلو فهذا نقوله. أما إن أريد بالجهة التحييز وأن ثم مكان ما يحيط بربنا سبحانه وتعالى ويحيزه فلا. يعني هذه الأشياء التي يأتي فيها دليل ننظر في المعنى، هل المعنى صحيح أو غير صحيح. نعم.
بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة، والله أعلم.
سبحان الله، كيف هذا؟ كيف هذا كلام خطأ ليس بصحيح. عفى الله عن الحافظ النووي وغفر الله له. نعم. ولابد أن تصون مكانة العلماء مع يعني فحش وخطأ هذا الكلام جدا، فإذا أنك لابد أن تحافظ على أهل العلم وتصون مكانتهم، لا تسبهم ولا تطعن فيهم أبدا، وإنما تصون المكانة مع رد الخطأ صيانة للنبوة والرسالة وصيانة للشريعة. ليس معنى أن تصون مكانة العالم أنك لا ترد الخطأ، لا، رد الخطأ حفاظا على شريعة الله وعلى دين الله، ولكن تصون مكانة العالم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا: تقول السائلة: والدي مدمن على شرب الخمر ولا يصلي، وقد انفصل عن والدتي، طلبت منه أن لا يعطيني الإذن، طلبت منه أن يعطيني الإذن بالزواج لكنه يرفض ذلك، فهل يجوز لي أن أطلب من شخص آخر أن يكون وليا لي في الزواج؟ وهل يجوز أن يكون زوج أمي الجديد هو وليي؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
لا، وليها في عصباتها، إن كان أبوها كذلك ولا يريد أن يزوجها ويعضلها فتنظر إلى عمها، فإن لم يجد فجد جدها لأبيها أحد العصبات. فإذا كانوا كلهم غير موجودين أو ماتوا مثلا ولا يوجد إلا لها أحد من العصبات، من يزوجها؟ السلطان والوالي والحاكم. السلطان ولي من لا ولي له. أما ما تفعله بعض النسوة من النكاح بدون ولي فهذا باطل باطل باطل، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أي امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، بكرا كانت أم ثيبا. أما قولهم لا تنكح البكر حتى تستأذن، قول عليه الصلاة والسلام، ولا الأيم يعني الثيب حتى تستأمر، يعني يطلب أمرها تفصح، لأن الحياء قل عندها عن البكر، فهذا ماذا؟ هذا ليس معناه أنها تنكح بدون إذن وليها، لا، لا بد بكر أم ثيب، لا بد من الولي ولا بد من إعلان النكاح، وإلا صار سفاحا والعياذ بالله. لا نكاح، لا نافية للجنس، لا يجوز، لا يصح النكاح بدون ولي. وفق الله إياكم أحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.